تشيرش. رحب بقداستك في هذه الزيارة المباركة، هي أول زيارة لينا في لوس أنجلوس، ونتمنى تكون تعقبها زيارات. وزيارة قداستك لينا بتحمل معاني كبيرة. نرى فيك الأب والراعي الساهر لشعبه اللي جاينا من مشوار طويل عشان خاطر تفتقدنا وسط كل المشغولات في مصر. كمان بتحمل قداستك لينا كنيسة مصر، كنيسة الأم اللي احنا جزء لا يتجزأ منها، تحمل لينا روح مصر اللي هي في داخل قلوبنا جميعا. كمان أيضا قداستك بتحمل لينا هدية السماء الكنيسة واختيار ربنا بعد فترة صلت فيها الكنيسة وصامت وكافحنا، وكانت فترة قادها بحكمة يافة الأنبا بخوميوس لحد ما ربنا أعطانا هذه الهدية اللي احنا بنعتز بيها، ونعتز بكل المجهودات اللي قداستك بتقوم بيها في خدمة الكنيسة والنهوض بيها في هذه الظروف الخاصة، سواء نسميها صعبة أو غير صعبة، لكن هي ظروف خاصة، وخاصة الظروف الخاصة اللي بتمر بيها بلادنا مصر. وإحنا بنقدر قيادة قداستك الحكيمة الكنيسة، بنقدر حكمتك فيما تتكلم فيه، ونقدر أيضا حكمتك فيما تصمت فيه، ثقة في أن الله حينما نصمت فهو الله يعرف ما نعنيه وما نعانيه. احنا سعداء سيدنا بوجودك معنا بهذه الزيارة، ونتمنى انها تكون فترة مفرحة تفرح اولادك لما بيحبوك ومنتظرين الزيارة دي من فترة طويلة. ونتمنى يعني ان احنا ما يكونش برنامجنا مجهد بالنسبة لك، صحيح هيبقى فيه حاجات كتيرة مبهجة، لكن برضه عايزين نقول ان في ثلاث حاجات يعني قداستك يعني تحطهم في الاعتبار. ان لوس انجلوس مشكلتها المسافات، احنا عندنا مسافة نص ساعة بالعربية دي حاجة قريبة، لما تزيد عن ساعتين تبقى دي كتير. مشكلتنا التانية الترافيك، احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نرتب لك البرنامج بحيث ان يبقى دايما عكس الترافيك، فنتمنى ان احنا الترافيك ما يعكسناش وتمشي بطريقة سموث. والحاجة التالتة هي شعبنا هنا شعب محب، ما بيحبش ياخد البركة عن بعد. وكمان البلد بتاعة هوليوود وديزني لاند يحبوا الصور والسيلفي وصل لنا برضه، عشان كده احنا مرتبين في كل زيارة انه تتاح فرصة للناس انها تاخد بركة قداستك يعني عن قرب. يجوا يسلموا وياخدوا صورة، وممكن برضو يتكلموا بس ما يتكلموش كتير. اهلا وسهلا يا سيدنا، شرفتنا وبركتنا. أنا أخذ من هنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا سعيد أن أبتدي زيارة إبرشية لوس أنجلوس بزيارة هذه الكنيسة العريقة، وهي البذرة الأولى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي وجدت في أمريكا. سعيد أن احنا نبتدي بزيارة الكنيسة على اسم القديس ماري مرقس الرسول. والحقيقة كتير بقوا يقولوا لي أنت تأخرت على زيارة الولايات المتحدة، مش كده؟ تأخرت ولا ما تأخرتش؟ تأخرت؟ برضو؟ جيت في الوقت المناسب خالص. طبعا قعدت أفكر السنة الفاتة، يمكن تكونوا تابعتوا، أن أنا زرت كندا، قعدت فيها حوالي شهر، كانت زيارة طويلة ومكثفة. وبعدين فكرت أمريكا دي أزورها إزاي؟ كنتش عارف أبتدي منين. فلقيت أن أفضل شيء أبتدي بأقدم اثنين من الأباء الأساقفة الأحباء اللي ابتدوا الخدمة من خلال إبرشيات، والسنة دي مرور 20 سنة على تجلسهم في الإبرشيات، في إبرشية جنوبي الولايات المتحدة وإبرشية لوس أنجلوس. زيارة نيافة أنبا يوسف وزيارة نيافة أنبا سرابيون، الزيارتين دول قلت أبتدي بيهم، وأعتقد أنها بداية صح. صح. كنت الأسبوع اللي فات كله في زيارات مكثفة خالص، يمكن تكونوا تابعتوا بعضها في مع نعم كلها خلاص أنا تابعت بعضها. كانت زيارات كتيرة خالص، لكن نشكر ربنا كانت زيارة ممتعة، وكانت فرصة طبعا ان انا اشوف اماكن اول مرة اشوفها، واتقابل ويا احبائنا الاباء الكهنة والشمامسة والخدام والشعب الشباب كبار وصغيرين. الحقيقة كانت ايام حلوة، وبنعمة المسيح هنا مع نيافة أنبس رابيون هذا الأسقف الحبيب، واللي أحب دايما مواقفه وشخصيته وآراؤه، وكتير ما بنقعد نتناقش في أمور كتيرة تخص الكنيسة، وبحس إن خبرته الطويلة وخدمته الطويلة مع المتنيح البابا شنودة أعطت له رصيد، بس مش رصيد محلي على قد مصر أو على قد الخدمة هنا في الإبرشية، لكن على مستوى مسكوني ومستوى علاقتنا مع كل الكنائس. أنا سعيد أن أتقابل ويا الأباء الكهنة، لأن أظن لقاء في بكرة، والأباء الكهنة الموجودين من كندا أو من غيرها، وسعيد أن أنا أشوف وجوهكم، ويبدو زي ما أنبس ربيون قال أنكم فعلا ملائكة أرض الملائكة، فأنا محظوظ يعني أن أنا أجيب في وسط هؤلاء الملائكة. وبتحتفلوا بمرور 45 سنة على تأسيس هذه الكنيسة، مش كده؟ يعني من 5 عقود العقد اللي هو يعني 10 سنوات، 5 عقود. وعشان كده حبيت أتكلم وياكم كلمة روحية من خلال الرقم 5. طبعا قبل ما أذكر الحكاية دي عايز أقول لكم انتشار كنيستنا في العالم تم إزاي، برضو دي حاجة مهمة جدا. أول كنيسة لنا خارج مصر دون النظر للسودان أو القدس، باعتبار السودان امتداد طبيعي لمصر والقدس ده محل للمسيحيين في العالم كله، كانت أول كنيسة في الكويت 61، أول كنيسة. وتاني كنيسة كانت في كندا 64، وتالت كنيسة كانت هنا في أمريكا 68 ل 69،
وتزامن معها تأسيس أول كنيسة لنا في أستراليا سنة 69، وأول كنيسة في أوروبا سنة 71. فكأن امتداد الكنيسة من 61 ل 71، هذه العشر سنوات انطلقت الكنيسة خارج مصر. طبعا من 61 ل 71، يعني فات على الحكاية ده مثلا 50 سنة أو أكثر شوية في المتوسط يعني. ونشكر الله الشجرة بثمرها الواسعة والكثيرة والوفيرة جدا بقت مفرحة في كل مكان، وها نحن في هذه الإبرشية المحبة للمسيح بكل كنائسها وأبائها وخدامها وخادمتها وأسقفها المبارك، ثمرة من ثمار عمل الله خلال هذه السنوات. رقم 5 في الكتاب المقدس يعبر عن قوة، باور، وهو متخذ من قبضة اليد. فكلمة 5 في معناها الفارسي القديم معناها قوة، لما تعمل كده دي علامة القوة. ولذلك أصابعنا 5، الحواس 5، ورقم 5 كتير قوي في الكتاب، ما هوش وقته ان احنا نتكلم فيه. لكن انا عايز اقول لك ان الله وضع في ايدينا الاصابع 5 اللي تعبر عن القوة والتعاون معنا، ووضع في اجسامنا او في رؤوسنا الحواس 5 التي هي مداخل المعرفة. اما نحن فيجب ان نضع في قلبنا او في قلوبنا 5 جواهر. احنا يا ابناء القديس ماري مرقس الذين نحمل المسيح في حياتنا في ايماننا، يجب ان نحمل 5 جواهر في قلبنا، في قلب كل واحد فينا. أتكلم عليهم بصورة مختصرة. هذه الجواهر 5 أسميها هذه التسميات. هذه الجواهر 5 التي يجب أن تكون موجودة في قلوبكم جميعا وبتجتهد أنك تحفظها، وهسميها بصورة شخصية: إيماني وكتابي وكنيستي ونقاوتي وأبديتي. أقولهم تاني: إيماني وكتابي كنيستي ونقاوتي وأبديتي. وهذه هي الجواهر 5 اللي ممكن تحطها في قلبك وتصير وتسير في حياتك صح. تعالوا نقف عند كل جوهرة كده دقائق. الجوهرة الأولى إيماني، إيمانك، إيمانك القويم والواضح والحي والذي تعيشه. الإيمان ده مش مجرد حاجة كده نظرية، أو مجرد اتولدنا في أسرة مسيحية فصرنا مسيحيين أو أباط، لا. الإيمان في معناه العملي، في العلاقة الشخصية اللي بينك وبين ربنا يسوع المسيح، العلاقة اللي هي مبنية على أساس شخصي، على أساس مش إنك سمعت عن المسيح، على أساس إن إيمانك ده شايفه جوه قلبك. أظن فاكرين كلكم أيوب الصديق قال آية كده حلوة في نهاية السفر بتاعه، قال بسمع الأذن والآن رأتك عيناي. يعني في واحد إيمانه عن طريق ودانه، هذا لا يكفي، لكن في واحد إيمانه إيمان عملي إيمانه عن طريق قلبه، يرى المسيح في قلبه، وجود المسيح، عمران بالمسيح، بالعلاقة اللي وياه. ويمكن تتذكر معي القديس بولس الرسول لما عرف المسيح وجه كده يكتب في رسائله زي رسالة فيليبي، راح قايل عبارة مهمة قوي، قال بوضوح شديد: لأعرفه وقوة قيامته. يا ترى مسيحك اللي هو الجوهرة اللي موجودة، بنقول دايما في التسبيحة كده الاسم الحسن كالجوهرة كثيرة الثمن، نقولها على المسيح. الجوهرة ده هي وقلبك واضحة. طب انتوا جيتوا في مجتمعات جديدة ومجتمعات فيها تنوعات كثيرة وكل واحد بينادي وفيها الحرية الواسعة في كل شيء وكل واحد بيقول اللي هو عايزه، ويا ترى إيمانك واضح صريح حي حاسس بيه، ولا الحياة المادية الماتيرياليزم خلت الواحد يبقى موضوع الإيمان ده باهت؟ اجتهد أن يكون إيمانك حيا. وأحد الحاجات اللي بتخلي إيماننا حي سير القديسين، السير اللي بنقدر نعيشها ونحتفل بيها ونتذكرها في سحابة الشهود الكبيرة في تاريخ كنيستنا. دي أول جوهرة. الجوهرة الثانية اللي في قلبك هي جوهرة كتابي، الكتاب المقدس، كتابك، علاقتك به ايه؟ برضو ارجع واقول اوعى تكون علاقتك به مجرد علاقة نظرية، يعني هو كتاب حلو موجود في البيت وربما معمول له مكان لطيف كده في مكتبة او على ترابيزة معينة او زي ما يكون وخلاص. ودلوقتي الكتاب المقدس له طبعات اشكال والوان، واحيانا يعملوا كده بطريقه شيك قوي يقول لك يصلح للاهداء، بس الكتاب المقدس مش بتاع اهداء بس، ده بتاع ان انا اعيشه. ان الكتاب المقدس ادخل جواه. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول عن الكتاب المقدس انه منجم لآلئ، يعني انت كل ما تدخل جوه الانجيل كل ما بتدخل تدور على لآلئ تجد لآلئ، وعارفين كلمه لآلئ قيمتها لؤلؤه جوه الانجيل. واحيانا احنا نقع في خطا ان احنا الانجيل التحضير او الانجيل عشان اقول عظه، لا يصح هذا. الانجيل واذا كان ابونا بشوي كامل اللي اسس الكنيسه دهية كان دائما ينادي بالانجيل المعاش كتير خالص، اتكلم عن كلمه الانجيل المعاش، بل ربما يكون هو الذي ابتكر او وضع هذا الاكسبريشن في الحياه المسيحيه، الانجيل المعاش. فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. عارفين للعالم بيتوه، وعارفين للعالم بيفكر وبيشرد وبتطلع كل يوم موضة وكل يوم حكاية، لأن الإنسان لا يعود إلى المرجع الأساسي اللي هو الكتاب المقدس والوصية، شيء مهم جدا. وإحنا كلنا أباء وغير أباء، كل الشعب كلنا مسؤولين عن أن احنا نحفظ الكتاب المقدس في حياتنا حيا وليس نظريا. يعني كل أب وكل أم فيكم مسؤول عن كده عمليا، وده شيء مهم خالص. أنا فاكر شابة مرة قالت لي: أنت عارف أنا تعلمت أقرأ الإنجيل كل يوم إزاي؟ قلت لها إزاي؟ قالت لي: وأنا صغيرة قبل ما أخش المدرسة كنت أشوف بابا وماما بيقعدوا قدام كتاب تخين كده، ومش عارفة إيه الكتاب التخين ده، بس كل يوم كنت أشوف المشهد ده. كانت النتيجة أن تعلق في ذهني لما كبرت شوية، عرفت الإنجيل وعرفت أنها لازم أقرأ الإنجيل كل يوم ولازم أعيش فيه كل يوم. كتابي، كتابك بتتكلم بالإنجيل؟ أظن كلكم حافظين الآية الحلوة اللي جت في متى 4:4 بتقول إيه؟ كلكم حفظ ليس بالخبز وحده بل ايه بكل كلمة تخرج من فم الله. وده شيء مهم جدا. ربما جئنا الى هذه البلاد الجميلة وعشنا فيها وبنبحث عن تعليم افضل وعمل افضل وحياة افضل، كل ده جميل رائع، بس المهم كتابك له المساحة الحلوة في حياتك، وله الحياة وله الفعالية، وله أنه معاش فيك، وأنك إنجيل مقروء من جميع الناس. لا يمكن ربنا سمح أنتوا يا أباط تهجروا وتيجوا بلاد كتيرة مش أمريكا بس، عشان الروحانية القبطية الأرثوذكسية مستقيمة الرأي ومستقيمة الفكر تقدروا تقدموها في كل مكان. دي الجوهرة الثانية. الجوهرة الثالثة كنيستي، الكنيسة القبطية، كنيسة ماري مرقس، واحدة من أقدم كنائس العالم، كنيسة تقليدية ثرائرية محافظة تسلك باستقامة في الفكر وفي الحياة، وكنيسة لها تاريخ. وكنيستنا الكنيسة المتميزة في العالم بحاجتين ما حصلوش في أي كنيسة تانية. حاجة الأولانية أن في نبوة في العهد القديم في سفر أشعياء عن تأسيس هذه الكنيسة، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. نبوة قبل المسيح بحوالي 700 سنة. والأمر الثاني أن هذه الكنيسة دشنت وتباركت بزيارة العائلة المقدسة لمصر كانفراد بين كل كنائس العالم، وتمم هذه الثلاثية النبوة والزيارة كرازة ماري مرقس لما جه ونال الاستشهاد على أرض شوارع الأسكندرية. كنيستي الكنيسة ذات التاريخ العميق والروحانية الأصيلة. طبعا في بتطلع كل يوم بتطلع أشكال وألوان، لكن زي الكنيسة اللي عشتوها كأجيال أولى وأجيال تانية وبعدين جت هنا، إزاي تعيش في بيئة جديدة في بلاد جميلة وإزاي تنمو؟ ودي المعادلة الصعبة، إن إزاي تنمو بكنيسة شرقية قديمة كنيسة المصرية وبعدين بتتزرع هنا وتنمو بهذه الروحانية في صورتها الغربية أو على أرض غربية. كنيستي. ولذلك يا إخوتي التفاصيل الصغيرة أحيانا بتبقى مهمة أوي. يعني لما نخش الكنيسة ونسجد قدام الهيكل وناخد بركة الستر أو بركة الأيقونة، حاجة بسيطة لو جيت تشرحها يمكن لإنسان غربي مش بسهولة يفهمها، لكن بالتأكيد فيها سر. يعني على سبيل الطرافة، مرة وقابلت واحد أمريكاني في مصر وبعدين قال لي عندك إيمان؟ قلت له عندي إيمان. قال لي ورهوني. مش عارف أوريه الإيمان ده إزاي، فقلت له هو أنت عندك إيمان؟ كنا قاعدين في مطعم. قال لي آه. قلت له ممكن توريهوني؟ قال لي آه. وين منت؟ طلع فوق ونزل فتح شنطته السوستة وطلع برطمان، فك البرطمان قال لي شم. شميت ريحة زي ريحة الخردل. قال لي هذا هو إيماني. قلت له إزاي؟ قال لي مش مكتوب في الإنجيل إن كان لك إيمان؟ ده عنده برطمان. واخدين بالكم؟ عنده برطمان إيمان. معرفش الإيمان بيتعاير بإيه يعني، يمكن عند صاحبنا بالبرطمان برغم أنه أمريكي. كنيستك بكل الترديشنز اللي فيها، بكل العقيدة، كل الطقس الجميل، وإزاي ندخل إلى الأعماق، وإزاي قعدتنا حتى في كنيسة تبقى جميلة وهكذا. كنيستك، والمفترض ان كل واحد فيكم صار مدشنا بزيت الميرون لما تعمدت وانت صغير بعد سر المعمودية وفي سر التثبيت وصرت مدشنا وكأنك بالحقيقة هيكل مقدس كنيسة متحركة. دي الجوهرة الثالثة. الجوهرة الرابعة نقاوتي، نقاوة حياتك، وهو ما نسميه في الأدبيات اللغوية بتاعتنا نسميه التوبة. هذه جوهرة. قلبك النقي. ولو سألتك سؤال، والسؤال ده بيتسأل في أقوال أباء كتير، هو الله يعطينا أعمارنا لماذا؟ ليه ربنا بيدي الواحد ده عمر كده وده عمر كده وربنا يديكم العمر الطويل؟ قل لك فترة العمر هي فترة من أجل نقاوة القلب. يعني دي واحد 100 سنة عشان يفضل 100 سنة ده ينقي قلبه. والقلب ده زي ما دايما بقول لا يراه غير الله. قلبك فيه ايه؟ نقي؟ افكاره ايه؟ خطاياه ايه؟ فضائله ايه؟ ايه المشاعر اللي فيه؟ ولذلك سر التوبة متاح امامنا في كل يوم، في كل وقت. سر التوبة وبتكمله بسر التناول كتأكيد وكغذاء وكمشاركة، ودم المسيح يسير في قلبك نقوتك. العالم بيعمل على تلوث، زي ما في التلوث بصفة عامة بأشكاله، العالم بيعمل انه يلوث عينيك ويلوث ودانك ويلوث لسانك ويلوث ايديك ويلوث فكرك. اما ابن المسيح وبنت المسيح فانسان يعيش دائما على هذه النقاوة. دائما حاجة مهمة جدا انه ينقي قلبه في كل وقت. عشان كده سواء كأباء أو كأحباء كشعب كبار صغيرين بنجتهد في نقاوة قلبنا. قد تتسرب الخطايا، تتسرب للواحد وتقعد وقت وتعيش وحنتعشر جوا قلب الإنسان. وقد يظن الإنسان في هذا العالم أن خطاياه ليست خطايا، ولكن الخطايا دي يعني دي موضة قديمة ما عادش كده. وحتى يعني بيطلع في بعض المجتمعات الخطية يعملوا لها قانون، مش كده برضو؟ الخطايا يعملوا لها قانون وابتدي الناس تحصل لها بلبلة، هو ده صح ولا ده غلط، هو السلوك ده سليم ولا السلوك ده غلط. نقاوة قلبك، واعلم أنك إن خسرت حياتك خسرت كل شيء، خسرت كل شيء. كلكم بتحبوا الآية دهية، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اربح نفسك بتوبتك بنقاوتك. نقاوتي وطوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. دي جوهرة تحطها جوا قلبك. أما الجوهرة الأخيرة وهي الجوهرة الخامسة فهي أبديتي، الأبدية. هل أنت شخص الأبدية حاضرة قدامك باستمرار؟ دايما في القداس يقول إيه؟ أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. وبنبقى ساعتها واقفين وناظرين ناحية الشرق، مفيش حاجة جديدة. ولكن المعنى الروحي اللي وراء هذه الكلمات أيها الجلوس في الخطية قفوا، قف من الخطية. واللي مش واخد باله من الأبدية انظر إلى الشرق حيث يأتي المسيح في مجيئه الثاني. أبديتك غالية، حافظ عليها، لك نصيب في السماء تحافظ عليه في حياتك على الأرض. هل يداعبك، يداعب خيالك ويداعب مشاعرك وقلبك نصيبك في السماء، ولا كل أحلامك وطموحاتك كلها في الأرض؟ عملت إيه وعندي إيه ورايح فين وجايب إيه بس، مفيش أي حاجة تانية. ما في واحد كل أفكاره أرضية، كل الأفكار بتاعته أرضية، وفي واحد أفكاره سماوية. يا ترى فكرك سماوي ولا مشغول بس الناس تقول عليك إيه، ولا رصيدك إيه، ولا بتعمل إيه، ولا أنجزت إيه؟ في أمور طبعا إيجابية، ولكن إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء، افعلوا كل شيء لمجد الله، من أجل السماء، من أجل الأبدية. أذكركم بقصة الشهيدان ديديموس وسيئودورا. كانوا شابين، شاب وشابة، ما يعرفوش بعض، بس الظروف اللي جمعتهم. سيئودورا طلبوا أنها تنكر المسيح، رفضت. شابة صغيرة زي كل شاباتنا، رفضت. قالوا بس البنت دي ما ينفعش وياها أنها تنكر مسيحها لما تقع في الخطيئة، حطوها في بيت من بيوت الشر، حطوها في بيت الشر. زمان ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه مصابيح. بعدين في عتمة الليل وعلى ضوء المشاعل دخل واحد ظابط، قال لها سيئودورا بقت مخضوضة وعمالة تشرب نفسها بالصليب، خدي ملابسي وهاتي ملابسك وهربي، وأنقذها من أنها تقع في الخطيئة. ثاني يوم اكتشفت القصة، قبضوا على ديديموس الشاب وخدوه لساحة الاستشهاد. وهو في ساحة الاستشهاد خلاص وكله بقت حديث المدينة زي ما بيقول، وهيبتدوا عشان يموتوه، يقتحم المشهد هذه الفتاة وهي بتصرخ وتقول لا تسرق إكليلي، لا تسرق إكليلي، أنت أنقذتني أوكي كتر خيرك، لكنك تاخد إكليلي الأبدية بتاعي لا 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 مش ممكن. وتكون النتيجة أن هما الاثنين ينالوا إكليل الشهادة في ذات الوقت. أبديتك جوهرة غالية، حافظ عليها. الخلاصة يا إخوتي، وأنتم تحتفلون بمرور ما يقرب من 5 عقود على كنيستكم المباركة، وكأول كنيسة وأول بذرة صالحة أنشأت وأثمرت، خدم فيها أباء، عشرات من الأباء ويخدمون. وشوفوا بقى الكنيسة في عمرها الطويل عمدت كم واحد وجوزت كم واحد وأقامت كم قداس وعملت كم اجتماع واستضافت كم واحد وودعت كم واحد للسماء. التاريخ الكبير العظيم بتاعها ده تاريخ حلو. احرص، احرص أن يكون في حياتك هذه الجواهر الخمسة: إيماني، كتابي، وكنيستي، ونقاوتي، وأبديتي. ربنا يكون وياكم، حافظ عليكم. طبعا الأباء وصلوا عشان كانوا بيخلصوا إجراءات المطار، ويانا عدد من أباء الأحباء، ويانا نيافت أمبكراس، عارفينه؟ أو تقولوا مش عارفينه؟ نافت أمبكراس الأسقف العام في نيوجيرسي، والنائب الباباوي في الكنائس اللي لسه لم تدخل تحت نطاق إبرشيات في الأرشدايسيس، ويانا نافت أمب أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، كنائس الشمالية في شبرا يعني في القاهرة، ويانا نيافت الأنبا بابلي الأسقف العام في كنائس عزبة النخل، وهيبتدي خدمة جديدة وهيساعدني في خدمة الشباب في مدينة الأسكندرية إذا أراد ربنا وعشا. ويانا في الأباء السكرتارية الأباء الكهنة أبونا أمونيوس وأبونا أنجيلوس، ويانا أبونا إبراهام، أبونا إبراهام، أبونا إبراهام من عندكم يعني من كنفك. كل مرة وانتم طيبين، وشاكر محبة الشعب ومحبة سيدنا الحبيب نيافت أنبا سرابيون، وكل الأباء الأحباء ونبتدي بقى البرنامج بتاعنا. وهو قال لي في الآخر ثلاث تطمينات كده، يعني طمني على الآخر. فأنا الحقيقة مطمن، وأنا اللي جاي أخذ بركتكم عن قرب يعني. ربنا معكم.
Thank you.